الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 13 من كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يشير المصنف رحمه الله بهذا الباب إلى أن كثيرا من المشركين والمنددين حين يدعون غير الله وينذرون لغير الله ويذبحون لغير الله ويستغيثون ويستعينون بغير الله يشركون مع الله عز وجل في عبادته وفيما هو من شأنه وخصائصه ما لا يخلق شيئا، عاجز لا يخلق شيئا، ولو سئل أن يخلق ذبابة لعجز من خلقها. وقد قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني هذه الأصنام والأوثان هل خلقت من غير شيء وجدت بنفسها أم هي الخالقة؟ وكلاهما منتفي، فهي مخلوقة. ولهذا جبير بن مطعم رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد قلبي أن يطير، لأن هذا أمر رده إلى حقيقة واقعية على أن هذه الأصنام لشدة عجزها مخلوقة مربوبة وعاجزة أن تخلق شيئا مطلقا. فيقول الله عز وجل: أيشركون، أي الكفار في عبادة الله عز وجل وما يجب له، ما لا يخلق شيئا ولو حقيرا وهم يخلقون، يوجدون من العدم، فموجودهم وخالقهم هو المعبود بحق. ولا يستطيعون لهم نصرا، قيل لا يستطيعون للكفار نصرا، ولا يستطيعون أيضا لأنفسهم نصرا، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل الخبير. يعني يأتي الله عز وجل على عبادتهم من أسسها وأساسها. لو سلم أنهم يقولون: نحن دعوناهم ورجوناهم نرجو منهم الخير، إن تدعوهم لا يسمعوا، فإن قالوا لا يسمعون ويجيبون، لأن الجن قد تتحدث من داخل الصنم، يقال: وإن سمعوا فهم عاجزون عن الإجابة. وإن وقع لكم بعض ما ترجونه وتؤملونه من حطام الدنيا فتنة لكم يوم القيامة، هؤلاء أعداؤكم. فقطع الله عز وجل جميع العلائق في هذه الأصنام والأحجار. قال: وقوله: والذين تدعون من دونه، أي من دون الله عز وجل، ما يملكون من قطمير، وهي اللفافة التي تكون حول النواة، لأن النواة فيها ثلاثة أشياء: نواة التمر هذه الصغيرة، القطمير اللفافة التي بين التمرة وبين النواة، رقيقة جدا، أرق من القماش، أرق من الشاش، يراها الكثير لو فتح التمرة بهدوء وسكينة. الثانية النقير، وهي نقطة تكون في مؤخرة النواة. الثالثة الفتيل، وهي التي تكون في شق النواة. ثلاثة أشياء ضرب الله بها المثل في القرآن في النواة. فالكفار يعبدون أصناما لا يملكون من قطمير، هذا الشيء الحقير الذي لا يحتاج إليه ولا تجد له طعما ولا جسا ولا نظرا إلا مع التركيز، فلا يملكونه. ثم قال في آخرها: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وإن رفعتم أصواتكم، وإن استغثتم ورجوتم، ولو قدر جدلا أنهم سمعوا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم لعجزهم وضعفهم، وما قبلوا ذلك منكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم بعبادتكم إياهم ولا يقرون به. سبحانك بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ولا ينبئك مثل خبير أي أن الله عز وجل هو الخبير إذ يخبرك بهذا الأمر في حال الأصنام والأوثان. ذكر الدارمي رحمه الله في مقدمة سننه على أنهم كانوا يرسلون إلى الصنم بالسمن وباللبن، وفي قصة السائب أنه أراد أن يشرب من السمن واللبن فخاف، ثم ذهب فوضعها على الصنم، فجاء الكلب فلعق السمن واللبن وبال على الصنم، فهذا الرجل ما تعجب من صنيع هذا إلا بعد الإسلام، وإلا كيف صنم يبول عليه الكلاب والثعالب، وربما إذا غضب صاحبه عليه أرداه على الأرض، وربما ذهب يشتريه من السوق. في البلاد التي يعبد فيها غير الله عز وجل تجد هذا، تجد عند النصارى صنم عيسى يذهب أحدهم إلى الدكان ويشتريه، أو صنم مريم، صورة مريم، وهكذا البوذيون يذهبون إلى السوق ويشترون بوذا، ويختلفون في الأحجام وفي الأثمان على حسب الحجم وعلى حسب ما يصنع منه يكون ثمنه. وأما الهندوس فأسواقهم مليئة، لأن المربوبات التي يعبدونها من دون الله كثيرة، فتجد صنم على صورة فيل، وصنم على صورة امرأة بادية لفرجها، وصنم على صورة آلة الرجل، وصنم على صورة الصرصور، وصنم على صورة البقرة، وكم مما يعبدونه من دون الله، فيشترونها وينظفونها ويطيبونها ويعتنون بها. إيش من آلهة هذه؟ إيش من آلهة؟ يذكرون أن بعض الموحدين كان في الهند فرأى دكتورا ينزل من السيارة ويسجد للبقرة، فقال له: لماذا تفعل هذا؟ قال: هذه ربي. قال: كم عمرك؟ قال له: 40 سنة. قالوا: كم عمر هذه البقرة؟ قال له: هكذا 20 سنة. قال: كيف تكون ربك هي أصغر منك؟ قال: فابتسم وتركني ومشى. وهكذا إذا وجدوا الفقرة في الهند تجد سائق السيارة ينتفض، والله ينتفض إذا كانت البقرة في الطريق. مرة من المرات كنت مع واحد وفجأة يرجع ريوس ويأخذ طريق أخرى، إيش السبب؟ البقر في الشارع لا يصدونها، مع أنها في غاية من الوساخة، بقر سائبة. البقرة التي في البيت فيها نظافة، أما بقر الشوارع سائبة، وشوارعهم سيئة المنظر، وما هم فيه من الشرك أعظم من هذا كله، نعوذ بالله من الضلال. فالشاهد أن كل هذه المخلوقات التي يعبدونها من دون الله عاجزة عن نفع نفسها فضلا عن نفع غيرها، لكن هي قلوب نكست وفطر تغيرت، وإلا فإن الله عز وجل يخلق العبد على فطرة سليمة وعلى حالة مستقيمة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. في ليلة كنت في المستشفى قبل الغروب، وهم في العادة أنهم يأتون الأصنام حال الشروق حال الغروب، يعني حال هذه الحوادث، وإذا بامرأة تأتي بابن لها لم يميز بعد تريد أن يدعو الصنم، والولد يفر وهي تقرب، والولد يفر. في الأخير كانت تقرب عند الصنم وتعمل هكذا تؤشر له أنها تدعو وتعلمه للشرك، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، مع اعتقادهم أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر. أنا سألت أحدهم، قلنا لهم: كيف تعبد البقرة والبقرة مخلوقة والبقرة ضعيفة؟ وقال: نحن نؤمن أن هناك إله كبير، لكن هذا الإله هو الذي أوكل إلينا عبادة هذه. فالشرك عندهم هو شرك المتقدمين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. قالوا في الصحيح يعني صحيح مسلم جاء عند البخاري معلقا عن أنس رضي الله عنه وهو أبو حمزة الأنصاري خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أي شج رأسه بالسيف حتى جرح سالت منه الدماء وكسرت الرباعية. شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكان في السنة 3 من الهجرة وهي من أشد المعارك التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وقتل ممن معه 70 وكاد أن يقتل حتى صاح الشيطان إن محمدا قد قتل. وسبب ذلك ما حصل من الرماة أنهم نزلوا مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته أي اليمنى السفلى التي على الثنية من كل جانب والإنسان 4 رباعيات وكان الذي تولى ذلك عتبة بن أبي وقاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كالمنكر عليهم والمستبعد أن يتجاوز الله عنهم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فنزلت ليس لك من الأمر شيء يعني استبعد أن هؤلاء يفلحون مع شدة الصنيع الذي صنعوه ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفعلا ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أناس كثير فأسلموا جاء الله بهم وكثير ممن كان يبغضه ويقاتله أسلم جاء الله به. والشاهد من الآية والحديث إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع فضله وجلالته وعلو قدره ومنزلته وشرفه ليس له من الأمر شيء كيف يكون لهذه الأصنام والأحجار وما يسمونه بالولي أو الشريف أو الفقيه شيء من ذلك؟ ليس لك من الأمر شيء مهما علت رتبتك فشأن الألوهية والربوبية والعبادة خاص بالله عز وجل لا يجوز أن يشركه معه غيره لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ليت شعري أين يذهب الذين يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذه الأحاديث ومثل هذه الآيات ويطلبون منه المدد والغوث ويطلبون منه مغفرة الذنوب وستر العيوب ويخبرون أنه يعني من ملكه الشيء الكثير. فإن من جودك الدنيا وضرتها من علومك علم اللوح والقلم إن لم تكن آخذا يوم المعاد بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. هذه القصيدة يعني يرون حفظها متعين ربما أكثر من حفظ صور من القرآن ويرون تكرارها وترديدها ويقومون بحفظها في الحقائب وفي حملها مع الأمتعة. فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء لا تجوز. فيها الشركيات والبدع والخرافات. قال وفيه أي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر وهذا يسمى بقنوت النازلة. أما القنوت باستمرار هذا بدعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أنس لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا حديث لا يصح على القول بصحته. المراد به أنه كان يطيل القراءة في صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا يدعو عليهم بأسمائهم بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. إنما يجمع بين التسميع والتحميد الإمام أما المأموم إنما يأتي بالحمد. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم. خرجه مسلم عن أبي موسى. فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. إما أن تكون الآية نزلت مرتين كما يقول بعض أهل العلم وإما أن يكون الله عز وجل نهاه عن هذا الدعاء على قوم سيدخلون في الإسلام بعد ذلك لما علم الله عز وجل من العاقبة، وذكر بهذه الآية، وسبب النزول له حكم الرفع عند العلماء. قال: وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وقد أسلم، أبوه قتل يوم بدر، أمية بن خلف، ثم صفوان أسلم يوم الفتح، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه 100 من الإبل ثم 100 ثم 100 حتى أحب الإسلام. وسهيل بن عمرو، وهو الذي فاوض النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: سهل أمركم. ويقولون بأنه السبب في تثبيت قريش، لما وقعت الردة قال: يا معشر قريش، لا تكونوا آخر من دخل في الإسلام وأول من يخرج منه، اثبتوا على شأنكم حتى تنظروا ما يقع من العرب. والحارث بن هشام هو الذي فر يوم بدر وعيره حسان بن ثابت: انت كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك اثم الحارث بن هشام. فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، يعني أمر الإضلال وأمر العذاب، أمر ليس لك من الأمر شيء، الأمر إلى الله، هو الخالق الرازق المالك المدبر، وهو المعبود بحق، وهو المتصرف في هذا الكون. قال: وفيه، يعني كأنه في الصحيحين هذا، نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر على قول الصحيح قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام على الصفا كما في بعض الروايات، جاء في بعض القراءات: ورهطك منهم المخلصين، أنذر العشيرة والرهط القريب منك. وهذا بعد أن أنزل الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قال: يا معشر قريش، القبيلة كاملة أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، أي بتخليصها من عذاب الله بطاعته، لا أغني عنكم من الله شيئا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أغني عنكم من الله شيئا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يدعونه، يقول أحدهم: يا محمد كن حبيبي، يا محمد كن طبيبي، وأجرني من لهيبي إن أوزاري ثقال. يعني انظر، ما يقول: يا الله أجرني من النار، لا، يا محمد أجرني من لهيبي إن أوزاري ثقال. يا عباس بن عبد المطلب، عم، بدأ بقريش، بني كعب بن مرة، بني كعب بن لؤي، يا عباس بن عبد المطلب، وهو عمه، ولم يسلم من عمومة النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس وحمزة، ومن النساء صفية وقيل أروى وعاتكة، وبعضهم يستبعد ذلك. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، مع أنه عمه القريب، بل أعظم من ذلك عمه أبو طالب الذي أحاطه ونصحه وقام عليه وأنفق عليه وتعب من أجله وعاد الناس من أجله، لم يملك له الهداية. إنك لا تهدي من أحببت كما سيأتي معنا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم الزبير، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد سيدة نساء العالمين وابنته الوحيدة التي بقيت معه، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، أي لا أدفع عنكم من الله شيئا. لا يأتي الناس بأعمالهم ويأتي هؤلاء، يقول أحدهم: أنا يكفيني النسب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يغني عنهم شيئا إلا من آمن يشفع له بإذن الله له، أما إنسان كافر لا يغني عنه شيء، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. كل هذه الآثار والأحاديث والآيات التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى ليبين أن محمدا صلى الله عليه وسلم مخلوق مربوب، وأن هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله مخلوقة مربوبة، فصرف شيء من العبادات لغير الله عز وجل شرك أكبر مخرج من الملة. وإذا كان الحال أن محمد صلى الله عليه وسلم مع ما تقدم من وصفه ليس له من الأمر شيء، فكيف بهؤلاء المقبورين المربوبين العاجزين الذين قد صار بعضهم رفاتا وصار رميما يعبدونه من دون الله ويرجونه من دون الله ويذبحون له من دون الله؟ وإذا حجوا إلى بيت الله الحرام لا تجد في قلوبهم من الهالة مثل حجهم إلى هذه القبور والأصنام، يقبلونها ويبكون عندها، تسمع لهم صياح وعويل، ويتقربون بالقربات. بعض القبور تملأ بالفلوس بالمال، تملأ بالمال، ويذبحون لها مما يعني غلى ثمنه من الدواب والأنعام، وينذرون لها الأراضي الواسعات الفارهات المحبوبات إلى أنفسهم. يعني انظر المسلم يعني يقف الأرض على مسجد، على ابن السبيل، على طلاب علم، من أجل أن تنفعه وتمضي عليه الأجور، وهؤلاء المشركون المنددون يوقفون الأرض على ماذا؟ على قبر. يعني المال شحيح، المال تجد الإنسان شحيح عليه، مستحيل يوقف على القبر إلا وعنده من الاعتقاد وعنده من الطمع وعنده من الظنون ما يجلي به الهموم وتضاعف به الأرزاق وتيسر به الحاجات وتفرج به الكربات. فصار شأن القبور عندهم شأن يعبدونها من دون الله ويرجونها من دون الله ويشدون الرحال إليها، والله المستعان.